بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما مضى أن هناك تنبيهين، وصل الكلام إلى التنبيه الثاني، وهو عبارة عن تطبيقات فقهية عملية لمبحث الانحلال. فنذكر تطبيقين فقهيين للانحلال وتطبيقا فقهيا لعدم الانحلال، ونحاول في كل أسبوع أن يكون لنا يوم تطبيقات فقهية على المسائل الأصولية التي تمر خلال الأسبوع. فنقول المسألة الأولى: من كان جنبا وضاق عليه الوقت لصلاة الفجر فتوضأ ثم لما جاء وقت صلاة الظهرين اغتسل لأجل سعة الوقت، ثم بعد الفراغ من صلاة الظهرين أحدث بالأصغر فلزمه الوضوء لصلاة العشاءين فتوضأ، وبعد أن صلى العشاءين علم بخلل في أحد الطهارات الثلاث، إما في تيممه أو غسله للظهرين أو وضوئه للعشاءين، فهناك خلل في أحد الثلاثة، أحد الثلاثة باطل. إذا لاحظنا الصورة البدوية للعلم الإجمالي نرى أنه علم إجمالي ثلاثي: إما التيمم باطل أو الغسل باطل أو الوضوء باطل. ولكن إذا تأملنا نجد أن هذا العلم الإجمالي منحل حقيقة بعلم إجمالي أصغر منه. لما؟ لأنه إن كان الغسل للظهرين باطلا فالوضوء للعشاءين باطل قطعا، لأنه إن كان الغسل للظهرين باطل فهو ما زال جنبا، إذن وضوءه للعشاءين لغو. فليس هناك علم إجمالي بين الغسل والوضوء، بل متى ما كان الغسل باطلا فالوضوء باطل. ونتيجة هذا أنه حصل لديه علم إجمالي أصغر، فهو كان يعلم إجمالا إما ببطلان التيمم أو ببطلان الغسل أو ببطلان الوضوء. الآن يقول أنا أعلم إجمالا إما ببطلان التيمم أو ببطلان الوضوء. إن كان التيمم باطلا إذن الوضوء صحيح، لأن الغسل الواقع في الوسط صحيح. إن كان التيمم صحيحا إذن الوضوء باطل، إما لأنه هو الباطل أو لأن الغسل هو الباطل. فهو يعلم إجمالا إما التيمم باطل أو الوضوء باطل. فخرج الغسل عن طرفية العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي الثلاثي أصبح علما إجماليا ثنائي، وهذا انحلال حقيقي. فإذا جئنا لهذا العلم الإجمالي الصغير حيث يعلم إجمالان إما ببطلان التيمم أو ببطلان الوضوء، نقول أما بالنسبة إلى الغسل حيث إنه خرج عن طرفية العلم الإجمالي صار مشكوكا شكا بدويا نجري فيه قاعدة الفراغ، نشك في بطلانه نجري فيه قاعدة الفراغ. الكلام كيف نعالج هذا العلم الإجمالي إما الوضوء إما التيمم باطل إما الوضوء باطل، هذا كيف نعالجه؟ هنا صورتان: الصورة الأولى أن يحصل هذا قبل انقضاء وقت العشاءين، والصورة الثانية أن يحصل له هذا العلم الإجمالي بعد انقضاء وقت العشاءين. ففي الصورة الأولى وقت العشاءين ما زال باقيا، هو صلى العشاءين أما وقت العشاءين ما زال باقيا، يقول لا أدري تيممي للفجر باطل أو وضوئي لصلاة العشاءين باطل، جريان قاعدة الفراغ في التيمم لتصحيحه معارض بجريان قاعدة الفراغ في الوضوء لتصحيحه، لكن ما يوجد انحلال حقيقي، لكن يوجد هنا انحلال حكمي. شنو الانحلال الحكمي؟ أن السيد الصدر قدس سره مر علينا هذا أيضا، أن السيد الصدر يقول إذا كان في أحد الطرفين خطاب مختص فإن العلم الإجمالي ينحل به حكمان. هذا السؤال نوجه إليكم الآن: أعلم إجمالا إما ببطلان الوضوء إما ببطلان التيمم أو ببطلان الوضوء، قاعدة الفراغ في التيمم معارضة بقاعدة الفراغ في الوضوء، ما هو الأصل المختص هنا بأحد الطرفين بحيث يجري فيه بلا معارض وينحل العلم الإجمالي حكمان؟ نعم، خطاب مختص مرخص مو ملزم، خطاب مختص مرخص. نعم، يعني قصكم قاعدة قاعدة الحيلولة. أحسن شيخنا، فهو في هذا المثال يقول إما التيمم للفجر باطل أو الوضوء للعشاءين باطل، قاعدة الفراغ تتعارض فيهما، تصل النوبة في التيمم إلى خطاب مختص يعني لا يجري في الوضوء، ألا وهو قاعدة الحيلولة، أو هو شنو؟ أصالة البراءة عن وجوب القضاء، لأن العشاءين وقتهما ما زال باقيا فلا تجري فيهما أصالة البراءة عن وجوب القضاء ولا قاعدة الحيلولة، فتجري أصالة البراءة عن وجوب القضاء أو قاعدة الحيلولة بالنسبة إلى التيمم لصلاة الفجر بلا معارض، فينحل العلم الإجمالي شنو؟ حكمان. أما إذا حصل له هذا العلم الإجمالي، متى حصل له هذا العلم الإجمالي؟ بعد انقضاء وقت العشاءين، فالعلم الإجمالي حينئذ شنو؟ منجز. لما؟ قاعدة الفراغ في التيمم تعارض قاعدة الفراغ في الوضوء، أصالة البراءة عن وجوب القضاء في التيمم تعارض أصالة البراءة عن وجوب القضاء في الوضوء، وهكذا. فلا يوجد لأحدهما خطاب مختص حتى يتحقق الانحلال الحكمي. ديروا بالكم. الفرع الثاني، نذكر فرعا لعدم الانحلال حتى لا يروح الوقت. استفتي شيخنا الأستاذ قدس سره كما في صراط النجاة، رجل طلق زوجته ثم عقد على أخرى، وبعد ذلك حصل لديه علم إجمالي ببطلان أحدهما، إما الطلاق باطل أو العقد باطل، فأجاب قدس سره أن قاعدة الفراغ في الطلاق تعارض قاعدة الفراغ في العقد. لا يدري الطلاق باطل أم العقد باطل، قاعدة الفراغ لتصحيح الطلاق معارضة بقاعدة الفراغ لتصحيح العقد. ثم قال: وتصل النوبة في الطلاق إلى أصل يختص به، وهو استصحاب بقاء الزوجية، بينما في العقد على الأخرى يشك في حصول الزوجية فيجري استصحاب عدم الزوجية. إذن في الأولى وهي زوجته مثلا هند، هند ما يدري الهند ما فزوجته الأولى مثلا التي اسمها عصماء مثلا يشك في انقضاء الزوج يستصحب بقائها، في الثانية التي اسمها مثلا شيماء لا يدري أنه عقد عليها أم لا يستصحب عدم الزوجية. النتيجة ما هي؟ النتيجة أن الشيخ يقول إن حل العلم الإجمالي حكمان، يعلم إما ببطلان الطلاق أو ببطلان العقد، إن حل العلم الإجمالي حكمان لما؟ لاستصحاب بقاء الزوجية في الأولى واستصحاب العدم في الثانية، بالنتيجة يجب عليه الإنفاق على الأولى دون الثانية. اعترضنا عليه بأن المورد ليس من موارد الانحلال، والسر في ذلك أن هذا المكلف يعلم جزما أن التفكيك بين الزوجتين مخالف للواقع، بأن تكون زوجية إحداهما باقية غير الأخرى هذا مخالف للواقع جزماً. لما؟ لأن هذا المكلف يعلم إن كان الطلاق باطلاً فكلاهما زوجتان، لا الطلاق باطل فكلاهما زوجتان، لأنه إذا الطلاق باطل فالعقد صحيح، إذن كلاهما زوجتان، وإذا الطلاق صحيح فالعاقد باطل فكلاهما ليس بزوجة. إذن ما فإذن هو يعلم تفصيلا بأن التفكيك مخالف للواقع، إما كلاهما زوجة أو كلاهما ليس بزوجة، إما الطلاق باطل فالعقد صحيح فكلاهما زوجة، إما الطلاق صحيح والعقد باطل فكلاهما ليس بزوجة. أما التفكيك بأن نبني على زوجية الأولى وعدم زوجية الثانية هذا التفكيك مخالف للواقع جزمان. إذن إن حل العلم الإجمالي بماذا؟ بعلم تفصيلي بأن التفكيك بين هاتين المرأتين في الزوجية مخالف للواقع. ونتيجة هذا العلم التفصيلي أن أحد الاستصحابين كاذب لا محالة، إما استصحاب بقاء زوجية الأولى أو استصحاب عدم زوجية الثانية، فبما أن أحد الاستصحابين باطلون إذن تشكل لديه علم إجمالي، إما يحرم الاستمتاع بالأولى أو يجب الإنفاق على الثانية. إن كان الطلاق صحيحا حرم عليه الاستمتاع بالأولى، إن كان الطلاق باطلا وجب عليه الإنفاق على الثانية. وهذا علم إجمالي منجز لشنو؟ تعارض الأصول، أصالة البراءة عن حرمة الاستمتاع معارضة بأصالة البراءة عن وجوب الإنفاق على الثانية. نجي إلى مثال ثالث وهو مثال للإنحلال. هذا المثال مذكور لعله في العروة بحسن ما أتذكر. مسافر، هذا المسافر نوى الإقامة 10 أيام فصلى تماما، وبعد فراغه عدل عن قصد الإقامة. الحكم الشرعي أن من عدل عن قصد الإقامة بعد أن صلى رباعية شنو؟ يبقى على التمام، وإن عدل عن قصد الإقامة، لكن ما دام صلى رباعية يبقى على التمام. صلى الظهر قصد الإقامة، صلى الظهر تماما، عدل عن الإقامة بعد صلاة الظهر، لكن حكمه أن يصلي العصر تماما. بعد أن صلى العصر تماما حصل لديه علم إجمالي أن إحداهما باطلة، إما الظهر التي صلاها تماما قبل قصد الإقامة أو العصر التي صلاها تماما بعد قصد الإقامة، إحداهما باطلة جزما. هنا صورتان، طبعا الصورة الثانية بخليها اختبار لكم يعني تبحثوها بعدين. الصورة الأولى أن يكون ذلك والوقت باقي، ما زال الوقت لم ينقضي، فهو يعلم إجمالا إما ببطلان الظهر أو ببطلان العصر. هل هذا ينحال العلم الإجمالي أم لا ينحال؟ ينحال شنو؟ ببطلان العصر. أحسنتم. العلم الإجمالي إما ببطلان الظهر أو ببطلان العصر قطعا ينحل علم تفصيلي بأن العصر باطل على كل حال، إما لأنها هي الباطلة أو لأجل بطلان الظهر، متى بطلت الظهر بطلت العصر. فهو يعلم تفصيلا، هنا حصل انحلال حقيقي، فهو يعلم تفصيلا أن العصر باطلة، إما لأنها الباطلة أو لأن الظهر باطلة. فإذا كانت العصر باطلة إذن تجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر بلا معارض. هذا إذا كان شنو؟ الوقت باقيا. أما إذا انقضى الوقت، انقضى الوقت بعد أن دخل وقت المغرب حصل لديه العلم الإجمالي، إما صلاة الظهر باطلة التي صلاها قبل قصد التمام أو صلاة العصر باطلة التي صلاها بعد العدول. إذا لم نقل بأي مبنى آخر، ما عندنا مباني أخرى، نقول حكمها حكم نفس الشيء، حكم من كان علم أثناء الوقت الكلام الكلام، بالنتيجة هو يعلم تفصيلا ببطلان العاصر، إما لأنها الباطلة أو لأن الظهر هي الباطلة. أما لدينا مبنيان آخران موجودان في كلمات سيدنا الخوئي قدس سره. مبنى الأول هو أن من صلى تماما في موضع القصر جاهلا بالموضوع صلاته صحيحة. من اعتقد أنه مثلا مقيم صلى تمام ثم اكتشف بعد الوقت أنه كان مطالب بالقصر ما يعيد. من صلى تماما في موضع القصر جاهلا بالموضوع ولم يلتفت إلا بعد خروج الوقت فصلاته صحيحة. لماذا؟ لصحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال عليه السلام: إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا. ظاهرها أن من صلى تماما في موضع القصر جاهلا ولم يلتفت إلا بعد خروج الوقت صلاته صحيحة. أنا أريد نطبق هذا المبنى على محل الكلام، أريد واحد منكم يطبق هذا المبنى. بناء على هذا المبنى كيف نطبق على محل الكلام؟ شخص قصد الإقامة صلى تماما، عدل عن قصد الإقامة يعني صار الآن مسافر، لكن صلى تماما لأن من صلى رباعية تماما بعد قصد الإقامة يبقى على التمام صلىها تماما. الثاني ثم علم ببطلان إحداهما ولكن علم بعد خروج الوقت. كيف نطبق ذلك المبنى على أن من صلى تماما في موضع القصر جاهلا بالموضوع صلاته صحيحة؟ نريد نطبق على محل الكلام. خوش. أحسنت أحسنت شيخنا. لا أخو هذا واضح. إذن أنتم تريدون أن تقولوا هكذا، إذن ليس عنده علم، أحسن، ليس عنده علم تفصيلي ببطلان العاصر على هذا المبنى. ما عنده علم تفصيلي ببطلان العاصر، لما؟ إن كانت الظهر صحيحة هو العصر باطلة، لكن إن كانت الظهر باطلة لا يعني أن العصر باطلة. لما؟ لأن هذه العصر صلاها تماما في موضع القصر، يعني كان مفروض يقصر لأن صلاة الظهر باطلة، فهو لم يصلي رباعية صحيحة. الذي يبقى على التمام من هو؟ من صلى رباعية صحيحة بعد قصد الإقامة، هذا اللي يبقى على التمام. أما من صلى رباعية باطلة لا يبقى شنو؟ لا يبقى على التمام. فهذا إن كانت صلاة الظهر منه باطلة معناه شنو؟ معناه أن وظيفته كانت هي القصر في صلاة العصر، لكنه صلاها تماما، فهو ممن أتم في موضع القصر شنو؟ جاهلا ولم يتذكر إلا بعد خروج الوقت، ففي مثله لا يعيد الصلاة. إذن في هذا الفرض ما في عندنا انحلال، فيكون العلم الإجمالي منجز. قاعدة الفراغ في صلاة الظهر التي صلاها تماما معارضة بقاعدة الفراغ في صلاة العصر. أصالة البراءة عن وجوب القضاء في صلاة الظهر معارضة بأصالة البراءة عن وجوب القضاء في شنو؟ صلاة العصر. ممتاز، علم الإجمالي منجز. لكن ثم لكن هناك مبنى آخر للسيد الخوئي أيضا، وهو من نسي الظهر أو أتى بها باطلة فذكر وهو في العصر أو بعد فراغه من العصر، بعد أن صلى العصر التفت إلى أن صلاة الظهر ما أتى بها، أو التفت إلى أن صلاة الظهر شنو باطلة، شنو وظيفته عند السيد الخوئي؟ أحسن، يحتسب ما صلاه عصرا ظهرا ويأتي بصلاة العصر. لصحيحة زرارة: إذا نسيت الظهر فذكرتها وأنت في العصر أو بعد فراغك منها فانوها الأولى، اعتبرها شنو؟ الظهر، فإنما هي أربع أكان أربع. هذه الرواية المشهور أعرض عنها سيد الخوئي، عمل بها لأنه يرى أن إعراض المشهور ليس موهنا للحجية، أفتى على طبق هذه الرواية. على هذا المبنى الذي للسيد الخوئي قدس سره، على هذا المبنى الذي للسيد الخوئي وهو شنو؟ أن من التفت لأنه ما أتى بالظهر أو أنه أتى بالظهر شنو؟ باطلة، التفت إليها بعد دخوله في العصر أو بعد فراغه من العصر يعتبرها ظهرا ويأتي بالعصر. هذا المبنى كيف انطبق على محل كلامنا؟ وهل نتيجة تطبيقه على محل كلامنا ينحل العلم الإجمالي حكمان أم لا ينحل العلم الإجمالي؟ هذا نخليه سؤال تأملوا تدبروا، إن شاء الله تكون النتيجة جيدة وحسنة إن شاء الله. إن شاء الله بعد التعطيل إذا رجعنا للدرس نبحث تنبيه الذي بعد هذا التنبيه، وهو الحجة الإجمالية، يعني من التنبيهات قيام الحجة الإجمالية، نطلعكم من العلم الإجمالي، ترتاحوا شوية خلف الحجة الإجمالية إذا قامت حجة إجمالية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام الجواد عليه السلام أنه قال: ثلاث يبلغن الرضوان: كثرة الاستغفار، ولين الجانب، وكثرة الصدقة. إذا لاحظنا هذه الأمور الثلاثة نجد أنها تصدر من منبع واحد، ألا وهو رقة القلب. فالإنسان على قسمين: قسم رقيق القلب، أي يرى قلبه دائما متسامح مع الناس، لينا مع الناس، صافيا تجاه الناس، الذي يملك رقة القلب تنعكس رقة قلبه على سلوكه، فتراه كثير الاستغفار، لأنه كلما فعل ذنبا أو احتمل وجود ذنب في أفعاله ضاق قلبه نتيجة لرقته فيستغفر. لين الجانب مع الناس أيضا كثير الصدقة نتيجة لرقة قلبه. أما إذا كان من القسم الثاني يرى في قلبه حدة، يرى في قلبه شدة، إذا أسيء إليه يغضب، حتى لو اعتذر منه يبقى زعلان، إذا خولف كلامه يغضب، يرى في قلبه دائما أنه في حالة توتر، في حالة شدة، في حالة غضب. هذا القلب متحجر، هذا القلب مليء بالكبر، لأن الحدة والغضب لأي شيء يكشف عن كبر في النفس، أنه يرى نفسه كبيرا. فمثل هذا المسكين المبتلى بهذا المرض، مرض تحجر القلب، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. القلب الحجر يرق لذكر الله، لكن هذا القلب المتحجر مهما فعل من المعاصي لا يرق لذكر الله، لكن هذا القلب المتحجر مهما أحسن إليه، مهما عومل معاملة حسنة، يبقى متجهما متكبرا، لكن هذا القلب المتحجر يبخل بأمواله على المحتاجين والفقراء. وفي مقابل ذلك من كان رقيق القلب الذي إذا ذكر الذي يذكره القرآن الكريم بقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما ندخل في المشاكل، ما ندخل في القال والقيل، ما ندخل فيما يثير حزازة في النفوس، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا مروا باللغو مروا كراما. هؤلاء يحملون رقة القلب، فرقة القلب كما في حديث الإمام الجواد عليه السلام لها علامات ثلاث: كثرة الاستغفار، قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وورد عن النبي صلى الله عليه وآله إنه ليغان على قلب المؤمن فأكثروا من المغفرة، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قد يكون الإنسان مؤمن صالح لا يفعل محرم، لا يقترف ذنب، ولكن فيما مضى من زمانه قبل سنين ارتكب ذنبا وتاب منه، لكن ما زال للذنب أثر في قلبه، ما زال للذنب أثر في نفسه، يحدث ضيقا، يحدث أذى. علاج هذا الضيق وعلاج هذا الأذى بكثرة الاستغفار.
فليس الاستغفار فقط من الذنب، بل حتى من احتمال الذنب. أنا لا أدري، أنا إنسان معرض للزلل والخطأ، قد أكون أذنبت من حيث لا أعلم، فأستغفر ربي. كثرة الاستغفار تكشف عن قلب رقيق، قلب غير متكبر، لأن المتكبر يقول لا أنا إذا ليش أستغفر ما أذنبت. أما القلب الرقيق المقبل على الله فهو مقبل على كثرة الاستغفار. والعلامة الأخرى لين الجانب، لين الجانب. نحن طلبة العلم، نحن المؤمنين، نحن ملتزمين المتدينين، نحن أولى الناس بأن نكون مصداقا لهذه الآية الشريفة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ليس في قلبي غل، قلبي صافي، حتى على من أساء إلي، حتى على من أخطأ في حقي، عندما أفتش قلبي أجد قلبي صافيا تجاهه. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. صفاء القلب هو الذي ينتج لين الجانب، بأن تجد هذا الإنسان لينا مع الناس، هينا في تعامله مع الناس، بسيطا في تعامله مع الناس. لين الجانب يعكس رقة القلب. والعلامة الثالثة كثرة الصدقة، سواء كان محتاجا أم لم يكن محتاجا للمال، هو كثير الصدقة، لأنه يشعر أن تميزه على الفقير يؤذي قلبه، لأنه يملك قلبا رقيقا، فيشعر أن تميزه على الفقير في أوضاعه وأحواله يؤذي قلبه، يزعج قلبه، لذلك تراه كثير الصدقة. ابن شهاب الزهري رأى الإمام زين العابدين عليه السلام في ليلة من الليالي وهو يحمل جرابا على ظهره، فقال: إلى أين سيدي؟ قال: إلى سفر أعددت له زادا. ثم رآه بعد ذلك في المدينة، ما سافر. قال: سيدي رأيتك الليل قلت أنت في سفر. قال: ليس السفر ما ظننت، إنه سفر الآخرة. سفر الآخرة هو الذي يحتاج إلى الزاد، وزاد الآخرة الورع عن محارم الله، أن لا أدخل في محارم ولا في الشبهات المحفوفة بالمحارم، الورع عن محارم الله وبذل الندى في الخير، ما دام أنا قادر على الصدقة، ما دام أنا قادر على الإعطاء للفقير فهذا زاد للآخرة، وبذل الندى في الخير، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتزودين للآخرة، ومن المتقين، ومن السائرين على هدى محمد وآل محمد، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.